أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليه. وبعد بيان هذا العنوان والآيات التي وردت في هذا الباب، شرعنا نتحدث في أحاديث الباب. حديث الأول برقم 260 في الكتاب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. فتناولنا هذا الحديث بالشرح والتفصيل بفضل الله تبارك وتعالى، وأردفناه بحديث آخر عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. هذا الحديث الثاني والذي وقفنا عنده، قلنا لعله يكون موضوع هذا اللقاء إن شاء الله وما بعده، قوله: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، أي لم تستوف حقها منه. وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء يا أخي، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء يا أخي، نأتي إلى شرح الحديث. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في قضية الضعفاء والمساكين، وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، أن أبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي، صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، فمر بهم فقالوا: ما فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت، يعني يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل. فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك وقالوا: أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام؟ ثم كأنه وجد في نفسه شيئا من قالته هذه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، يعني إن كنت أغضبت هؤلاء النفر الفقراء البسطاء، مع أنهم من الموالي وليسوا بشيء في عداد الناس وأشرافهم، لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم: أغضبتكم أو أغضبتكم؟ فقالوا: لا. قال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع، لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي جاه، لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي هذا دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة، لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان، يأخذه من الحسنات من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك الوقت وذلك المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من ليس له درهم ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم، فطرح عليه ثم طرح في النار عياذا بك اللهم. الحديث الثالث في الباب 62 بعد 200 في الكتاب عن سهل بن سعد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. في رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني بالإصبع السبابة والوسطى، والإصبع السبابة هي التي بين الوسطى والإبهام، وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، فإذا سب شخصا قال هذا أو وأشار بها، وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا عند التسبيح، ولهذا يشير بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا رب اغفر لي وارحمني، كلما دعا رفعها يشير إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل في السماء. وكذلك أيضا يشير بها في التشهد إذا دعا السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، في كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده. وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام، يعني قارن بينهما وفرج، يعني أن كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه هكذا. وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن. واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم، هذا إن مات أبوه. وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشؤون اليتيم وإصلاحه، فهو على شاكلته وبمعناه. أما الحديث الثالث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، يعني المسكين ليس الشحاذ الذي يشحذ الناس ترده اللقمة واللقمتان، يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين رددته، بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا هو المسكين حقيقة، لا يسأل فيعطى ولا يتفطن له فيعطى، كما يقول العامة: عاف كاف لا يدرى عنه. هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله والحنو عليه والعطف عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من الله، وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه، لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليهم، كما جاء في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق، نعوذ بالله تعالى، بل اجعل أمرك إلى الله عز وجل، وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، كل ما أمر الله عز وجل به فهو بالغك، لا يمنعه شيء ولا يرده شيء. فالمسكين يجب عليه الصبر، ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس، لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى، إذا حلت له الميتة حل له السؤال، أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمرة فلا يسأل. ولا يزال الإنسان يسأل الناس ثم يسأل الناس ثم يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، فيأتي يوم القيامة ووجهه يلوح عظاما والعياذ بالله، لأنه قد أذل وجهه للناس في الدنيا. وفي هذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم هم أغنياء، الذين إذا ماتوا توجد عندهم الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق، وهم إذا رأيتهم قلت هؤلاء أفقر الناس، ثم يؤذون الناس بالسؤال أو يسألون الناس وليس عندهم شيء، لكنهم يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء وسياراتهم كسيارات الأغنياء ولباسهم كلباس الأغنياء. فهذا سفه، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. اقتنع بما أعطاك الله، إن كنت فقيرا فعلى حسب حالك، وإن كنت غنيا فعلى حسب حالك. أما أن تقلد الأغنياء وتقول أنا أريد سيارة فخمة وأريد بيتا فارها وأريد فرشا، ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي أردت، أو تشتريها ثم تذهب تقول أنا علي دين وما أشبه ذلك، فكل هذا خطأ عظيم. اقتصر على ما عندك وعلى ما أعطاك ربك عز وجل، واسأل الله أن يرزقك رزقا لا يطغيك، رزقا يغنيك عن الخلق وكفى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة، آمين. وعنه رضي الله عنه، أي أبو هريرة رضي الله عنه، قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله في الباب، باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم. والأرامل هم الذين لا عائل لهم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والمساكين هم الفقراء. ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم، على العائلة الذين لا يكتسبون، على العائلة الذين لا يكتسبون، فإن السعي عليهم والقائم بمؤونتهم ساع على أرملة ومساكين، فيكون مستحقا لهذا الوعد، ويكون كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وفي هذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء، ولا يكون لهم عائل فيضيعون، لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك. وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة، ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم. وهذا ظن خطأ، فإن بقاءهم في أهلهم وتوجيه أولادهم من ذكور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس، وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم بنصيحتهم وإرشادهم. لهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يوما أو يومين أو ما أشبه ذلك وهو عائد إلى أهله عن قرب، فهذا لا يضره وهو على خير. لكن كلامنا في قوم يذهبون 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة عن عوائلهم يتركونهم للأهواء والرياح تعصف بهم، فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في دين الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور ويحسب لها، ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه. وفي الباب عن راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية من الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وفي الشرح نقول: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس، ويحتمل أن يكون أعم، وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره. ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام، وهي التي يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء، والغني لا يحرص على الحضور إذا دعي لأنه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء، والفقير هو الذي إذا دعي أجاب. فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله عز وجل أو مقربة إلى الله، لأنه لا يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء، بل يدعى إليها الأغنياء. أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات، فأمره بالوليمة. قال: ولو بشات، يعني ولو بشيء قليل، والشات قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه من الأغنياء. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا دعاه في المدينة فأجابه وجعل له خبزا من الشعير وإهالة سنخة، يعني ودكا قديما متغيرا. وأما اشتراط العدالة، يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا، فليس بشرط، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك، مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة أو حليق اللحية أو شارب دخان، فأجبه كما تجيب من كان سالما من ذلك. لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها، حيث الناس لا يجيبون دعوته، فلا تجب دعوته من أجل مصلحته. أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته ولم تجبه، فأجب الدعوة لأنه مسلم. الشرط الثاني أن يكون ماله حلالا، فإن كان ماله حراما كالذي يكتسب المال بالربا فإنه لا تجب إجابته، لأن ماله حرام، وينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من مال من كسبه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا، يأخذونه ويتعاملون به، لكن الورع ألا تأكل ممن ماله حرام. وفي هذا تقال القاعدة: إذا تغير محله تغير حكمه، المال إذا تغير محله تغير حكمه. أما إذا كان في ماله حرام، يعني ماله مختلط، يتجر تجارة حلالا ويكتسب كسبا محرما، فلا بأس من إجابته ولا تتورع عن ماله، لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام، فمن الناس من يغش فيكتسب بالحرام، ومنهم من يرابي في بعض الأشياء، ومنهم الموظفون، وكثير من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة، فتجده يتأخر عن العمل أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء العمل، وهذا ليس راتبه حلالا، بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة، لأنه ملتزم بالعقد، مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا. فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيرا منهم يكون في ماله دخن من الحرام، يكون في ماله دخن من الحرام، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الورع تركه. الشرط الثالث ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين، أو عندهم شيش يشربها الحاضرون، أو عندهم شراب دخان، فلا تجب إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر، فإنه يجب عليك الحضور لسببين: السبب الأول إزالة المنكر، والسبب الثاني إجابة الدعوة. أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام. الشرط الرابع أن يعين المدعو، ومعنى يعينه أن يقول يا فلان أدعوك إلى حضور وليمة العرس، فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال يا جماعة عندنا حفل الزواج ووليمة عرس فاحضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك، فلا بد أن يعينه، فإن لم يعينه فإنها لا تجب. ثم إنه ينبغي الإنسان أن يجيب كل دعوة، لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إلا إذا كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة. ومن أحاديث الباب حديث 67 بعد 200 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وفي شرح هذا الحديث أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات، وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة مهينة، والغالب أن أهلها لا يأبهون بها ولا يهتمون بها، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم إصبعيه السبابة والوسطى، والمعنى أنه يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة إذا عال الجاريتين يعني الأنثيين من بنات أو أخوات أو غيرهما، أي أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقرن بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام. والعول في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، وكذلك يكون في غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط، بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. وقوله حتى تبلغ أي حتى تصل إلى سن البلوغ، وهو نحو 15 سنة 15 سنة أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 15 سنة بأن حاضت أو احتلمت أو نبتت لها عانة، والله أعلم. وفي الحديث أو في الباب حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حديث الرقم 68 بعد 200 في الكتاب عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. في الشرح نقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة غريبة. قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، وذلك لأنها فقيرة. قالت فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. يا الله، قالت فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها نصفين، وأعطت واحدة نصف التمرة وأعطت الأخرى نصف التمرة الآخر، ولم تأكل هي منها شيئا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فأخبرته بأنها قصة غريبة عجيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا رب يا رب، نسأل الله أن يجعل تربية بناتنا سترا لنا من النار وحجابا لنا من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي، ليس المراد به هنا بلوى الشر، لكن المراد من قدر له، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار يوم القيامة، يعني أن الله يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات، لأن البنت ضعيفة لا تستطيع التكسب، والذي يكتسب هو الرجل. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الآية. وهذا الحديث الذي ذكر ابنتين في حديث قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأدبهن فعل فأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن وزوجهن كن له حجابا من النار. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. ثم جاء رجل قال: وواحدة يا رسول الله؟ قال: وواحدة صلى الله عليه وسلم. فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل، أما المرأة فإنما شأنها في البيت، تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادها. يعني سبحان الله العظيم، هذا الكلام يعني يقال قدرا في الوقت الذي فيه الإعلام عندنا، يعني شغل الرأي العام بقضية أجرة المرضعة، والمرأة ليس عليها واجب خدمة زوجها ولا أن تقوم بشيء في البيت وإلى آخره، وهذا في سبيل تغيير قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يمت للشريعة بصلة، حتى نصبح مثل تونس، حتى نصبح مثل الأوروبيين، أو ربما بجوار هذا أيضا هناك أمور يشغل فيها الرأي العام عن أشياء. طبعا نعرف أن مصر يعني الآن والعياذ بالله يعني رحف 60 داهية، فيشغل الناس بمثل هذا: لا المرأة مش مطلوب منها تخدم زوجها، لا الأم مش مطلوب منها ترضع ولدها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. المرأة شأنها في البيت، تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادها، وليست المرأة للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم ممن اغتر بهم فقلدهم. وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب، حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض، وكلما كانت المرأة أجمل كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم في بلاد العرب، ولا أقول بلاد المسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومما ورد في هذا الحديث من العبر: أولا، بيت من بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أشرف بيوته، فيه أحب نسائه إليه، لا يوجد به إلا تمرة واحدة. وهذا الذي ذكر عن بيت واحد، تستطيع تعميمه على كل البيوت، بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني البيوت التسعة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ضيف وراح لزوجاته ومر على بيوته التسعة وزوجاته التسعة، الحمد لله، يسأل عن طعام يضيف به ضيفه عليه الصلاة والسلام، الإجابة واحدة: ما عندنا طعام، ما عندنا طعام. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا يفعل؟ خرج على أصحابه وقال: من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يهديكم الله واصلح بالكم، من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني منقبة عظيمة، واحد يضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، قام واحد من غير ما يدري ماذا في بيته وقال: أنا يا رسول الله، تفضل. أخذ الضيف، كان مثلا بعد صلاة العشاء، ورجعوا إلى البيت، رجع إلى البيت فقال الرجل لزوجته: ما عندنا من طعام، معي ضيف ضيف رسول الله، معي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما عندنا طعام غير بقية الطعام أعددته للأولاد الصغار يأكلون وينامون. قال: لا، قومي إلى الأولاد فنيميهم، وقومي إلى الطعام فأصلحيه، قومي إلى الطعام فأصلحيه، سخنيه يعني جهزيه، وهاتيه أمام الضيف وقومي إلى المصباح، تمثلي أنك تصلحينه فأطفئيه، وأنا أجلس أمام ضيفي أتمثل أنني آكل وأدع له الطعام وحده لعله يشبع. ففعلوا هذا، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إذ رأى الرجل صبيحة اليوم الثاني وقد جاء في صلاة الفجر، قال: إن الله عجب الليلة من صنيعكما، أنت وزوجتك يعني بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله عجب وإن الله ضحك. وهذه من الصفات التي نثبتها ولا نكيفها. فمحل الشاهد التسع بيوت ليس فيها طعام، وهنا سيدة عائشة رضي الله عنها ليس عندها سوى تمرة واحدة وأعطتها لهذه الأم التي قسمتها نصفين على ابنتيها. طيب ماذا عنا، ماذا عن بيوتنا، ماذا عما يلقى في صناديق القمامة لأنه طعام بايت، ولأن الأولاد لا يأكلونه، ولأنه ولأنه ولأنه، وماذا عن أصحاب الولائم الكبيرة في بلاد السعودية والخليج؟ وكنا نرى في اليوتيوب بعد الوليمة كل يلقى هكذا، ربما وضع الطلي أو الجمل الصغير والكبش، نهس منه نهسة أو نهستان أو ثلاث نهسات والباقي يلقى. طيب شوفوا أهل المجاعات، شوفوا أهل المجاعات في اليمن، شوفوا أصحاب الفقر والحاجة في المخيمات السورية وغيرها، أو حتى الفقراء الذين يعملون في بلادكم. يا الله، لما أغنى الله عز وجل أهل الحجاز عن الهدي الذي يهدى في الحرم في الحج والفدو وما إلى ذلك،
صاروا يوزعونه على بلاد المسلمين الفقراء، والعلماء أقروا هذا بدل من أن يلقى يذبح ويلقى في الصحارى في الجبال أو لا ينتفع به. بعض الناس يأخذ منه ما تيسر والباقي يتعفن. لا لا، سبحان الله العظيم، بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أشرف بيوته وفيه أحب نسائه إليه عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، لا يوجد به إلا تمرة واحدة. ونحن الآن في بلادنا يقدم للإنسان عند الأكل أصناف شتى، أصناف شتى، فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ألكوننا أحب إلى الله منهم؟ لا والله، هم أحب إلى الله منا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ونحن ابتلينا بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم سببا للشر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله، ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيرا منا بطروا هذه النعم وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، فيه أيضا يعني من فوائد هذا الحديث وما يأخذ منه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار، فإن عائشة رضي الله عنها ليس عندها إلا تمرة، ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة، ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده، لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرا من السائلين كاذبون، يسأل وهو أغنى من المسؤول. وكم من إنسان سأل ويسأل الناس ويلحف في المسألة، فإذا مات وجدت عنده ثروة عظيمة، وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على إعطاء كل سائل من أجل الكذب والخداع، حيث يظهرون بمظهر العجزة وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون، هؤلاء المتسولون. ثالثا، وفي الحديث أيضا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم الفقير كما يوجد فيهم الغني، قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعضا سخريا، ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلا لعمل ما كالبناء، فجاء إلى الآخر فقال: أريدك أن تبني لي بيتا، فقال: لا أبني، أنا مثلك، أنا غني، فإذا أردنا أن نصنع بابا قال الآخر: لا أصنع، أنا غني مثلك. فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضا، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. حتى التاجر الغني صاحب المليارات يخدم الفقير، كيف؟ يورد الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها، يجلبها للفقير فينتفع بها، فكل الناس بعضهم يحتاج لبعض ويخدم بعضهم بعضا، وذلك حكمة من الله عز وجل. رابعا، وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل من أحسن إلى البنات بالمال والكسوة وطيب الخاطر ومراعاة أنفسهن، لأنهن عاجزات قاصرات. خامسا، وفيه ما أشرنا إليها أولا من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم الرجال، أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت، وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات. أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحد أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين، إن هذا لا شك خطأ عظيم وشر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها قريب من الرجال فصار شرا، وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرا. فانظر كيف ندب للمرأة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام، كل ذلك من أجل البعد عن الخلطة عن الرجال. نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقابه. وفي الحديث 69 بعد 200 عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 مرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وهو قريب من سابقه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. وفي الشرح نقول: هذه الحديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك. وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها السابق، لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها تمرة واحدة فشقتها بين ابنتيها، أما هذا الحديث فأعطتها 3 تمرات، فأعطت إحدى البنتين واحدة والثانية التمرة الأخرى، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتاها، يعني أن البنتين نظرت إلى التمرة التي رفعتها الأم فلم تطعمها الأم، بل شقتها بينهما نصفين، فأكلت كل بنت تمرة ونصفا والأم لم تأكل شيئا، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما صنعت المرأة، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار، يعني لأنها لما رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة. سبحان الله العظيم، نسأل الله من واسع فضله. فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك. وفي الأحاديث 3 التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء سبب للنصر وسبب للرزق، فإذا حنى عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل كان ذلك سببا للنصر على الأعداء، وكان سببا للرزق، لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى يخلفها عليه. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يخلفه أن يأتي بخلفه وبدله سبحان الله العظيم. أيضا في هذه الأحاديث التي أوردناها متتابعة والتي دلت على معنى واحد أو معاني متقاربة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج يعني كما قلنا في البيان المعنى، فألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. من حق الضعيفين؟ المرأة واليتيم. اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أو اليتيم والمرأة. ثم في الحديث الذي بعده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، يعني ربما هذا الفضل يعني يعود إلى سبقه في الإسلام، أو إلى جهاده في سبيل الله، أو لأنه خال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين جانبا تربويا، لأن القضية ليست بالغنى ولا السبق ولا القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الحسب ولا النسب. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهذا الحديث الذي روي مرسلا اتصل في غير هذه الرواية، فهو صحيح على كل حال. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هؤلاء الضعفاء الآن، نسأل الله العافية، لكن بعد الناس عن الدين، وبعدهم عن الدين يعني مصيبة، سواء كانت في الأغنياء أو في الفقراء، في الأقوياء أو في الضعفاء. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، أو ابغوني في الضعفاء، اطلبوني في الضعفاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو وجد مجموعة أغنياء ومجموعة فقراء وضعفاء لرأيته يجلس إلى الفقراء والضعفاء، معللا ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يا الله. فهذه الحديث كلها التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك، الضعفاء والمساكين والإحسان إليهم، هي آخر ما في هذا الباب، واختصرنا القول فيها اختصارا على ما أصابني من جهد أو ما إلى ذلك. فرأيتني والحمد لله أوفي بالوعد وأصل إلى نهاية الوقت، وبذا نكون قد ذكرنا ما في هذا الباب وأتينا فيه إلى نهايته بفضل الله تعالى، لنأتي إلى باب جديد هو قريب الشبه والصلة بما سبقه من أبواب: باب الوصية بالنساء. موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، يعني في حينه، اللقاء المقبل بالنسبة لرياض الصالحين الأحد والأربعاء، كما هما يعني
كالأيام، يعني ذكر الأيام السابقة، الأحد والأربعاء، حدث التغيير في التوقيت من الثالثة إلى الرابعة عصرا بتوقيت مكة، الثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، هذا جعلناه من العاشرة إلى الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلى العاشرة بتوقيت القاهرة. الإبريز في تفسير الكتاب العزيز يستغرق بفضل الله أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس باستثناء الجمعة من أجل خطبة الجمعة. من السبت إلى الخميس نحن مضينا مع الإبريز من السبت إلى الأربعاء مع سورة البقرة. يوم الخميس غدا إن شاء الله مع سورة الإخلاص قصار السور، هذا لوعد سبق فاحتفظت به وأرجو أن أوفي به إن شاء الله. ثم بعد أجعل من السبت إلى الخميس في تفسير سورة البقرة وقصار السور أرتقي بها إلى المساء، إلى المساء من العاشرة إلى الحادي عشر توقيت مكة مكرمة، التاسع إلى العاشرة بتوقيت القاهرة. ربما بدأت من الغد إن شاء الله، يعني الخميس مثلا بعد العشاء غدا نكمل سورة الإخلاص، ثم يوم السبت ويوم الاثنين والثلاثاء، ويبقى الأحد والأربعاء لرياض الصالحين. أعتقد يعني الصورة بدأت أو باتت تكون واضحة إن شاء الله تعالى عند متابعينا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. ربنا يبارك فيك يا شيخ علي. آمين.